بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل علينا أعظم كتاب، وأرسل إلينا أفضل رسول، وشرع لنا أكمل دين وشريعة. أحمده جل وعلا وأشكره، وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. صلاة أصلي وأسلم عليه صلاة وتسليما يهبان هبوب الرياح ويتعاقبان تعاقب المساء والصباح، وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والإعانة. عندي مكالمات تنتظر. تفضلي يا مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
خير ونعم، الله يحفظك.
سؤالي يا شيخ، الوالد توفى الحين من 28 يوم.
نعم.
الله يرحمه ويغفر له. والوالدة تبغى تتأكد وتسأل شو الواجب عليها، شو ما الواجب عليها اللي تسويه، وهل يجوز إنها تشوف التلفزيون، تحضر يعني محاضراتك تشوفها؟
إن شاء الله يا مريم.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. طيب طيب، الأخت مريم من رأس الخيمة بارك الله فيها تقول بأن والدها توفي من 28 يوم. والدتها تسأل تقول ما هي الأشياء الواجبة عليها في مثل هذه الحالة، وهل يمكن أن تشاهد التلفزيون؟ أخت مريم، أولا أحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم، غفر الله لوالدكم وأسكنه فسيح جناته. الأمر الثاني بالنسبة للوالدة، يجب عليها أن تحد على الوالد مدة 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج. 4 أشهر و10، يعني 4 أشهر و10 أيام. بارك الله فيك. بالنسبة للوالدة، تخبرينها بأن الذي تجتنبه أثناء الحداد 5 أشياء، احفظيها يا أخت مريم وبلغي الوالدة فيها. أولا، ما تلبس الذهب، وإذا كان على جسمها ذهب، سواء خاتم أو سوار أو قلادة أو مثلا قرط في الأذن أو أي شيء، تزيله وتحطه في الصندوق مدة الحداد. إذن هذا أول شغلة، ما تلبس الذهب، والذهب اللي عليها تنزعه وتحطه في صندوقها. الأمر الثاني، ما تكتحل في العين، يعني ما تستعمل الكحل في العين، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله طبعا خلاصة مجموعة أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما تضع الكحل في العين. الثالث، ما تلبس الثياب الجميلة. ما هي الثياب الجميلة؟ ثياب الأعياد، ثياب الحفلات، ثياب الزواج، اللي في الزواجات تلبسها وشيء من هذا القبيل. لا، تلبس ثياب العادية. وهل يشترط لون؟ لا، ما يشترط أي لون، لا أسود ولا أبيض، ولا الثياب العادية، ثياب البيت اللي دائما تلبسها في البيت هي اللي تلبسها في هذه الحالة. الأمر الرابع، تجتنب الطيب، سواء في بدنها، في ثيابها، سواء في طعامها وشرابها، هذا لابد أن تجتنب. ما في شيء اسمه ما شيء فيه طيب إلا وتجتنب المحادة، تجتنب المحادة حتى تنتهي من العدة. الأمر الأخير، الخامس والأخير، ما تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. يعني لا قدر الله إذا احتاجت المستشفى تروح المستشفى، إذا مثلا قالوا لها المحكمة لازم تأتين توقعين على أوراق وشيء من هذا، تروح المحكمة ما فيها شيء. قضية تشاهد التلفزيون ما فيها شيء، يجوز أنها تجلس وتشاهد البرنامج، تشاهد برامج الثانية، تشوف الأخبار مثلا، يجوز لها تطلع على السطح، يجوز لها تطلع في الحوش، ما فيها شيء. يجوز لها تكلم الأجانب، يعني الدريور اللي عندكم مثلا تكلمه بالتلفون تقول جيب لنا الشغلة الفلانية مثلا، ما في شيء. راعي البقالة ولا المتجر اللي حولكم تتصل عليه، إذا ما حد من عيالها موجود تتصل تقول جيب لنا الشغلة الفلانية. إذا ضاق صدرها ولا شيء ممكن عيالها يأخذونها يدورون فيها شوي عند البحر ولا في البر ولا مثلا ويرجعونها البيت فقط. أما قضية والله ما تشوف التلفزيون وما تشوف المراية بعض هذا كله خرافات. بعضهم يقول ما تشوف المرآة ما تنظر في المرآة هذه خرافة، ما تشوف التلفزيون هذه خرافة، ما تشوف القمر هذه خرافة، ما تغتسل خرافة. لا تغتسل لو يوميا اغتسلت، أهم شيء ما تغتسل في شيء فيه معطر. زين يا أختي مريم بارك الله فيك. نعم من؟ ما أسمع. تفضل يا سليمان.
السلام عليكم سمو الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال لحضرتك. في أحد أقاربي
نعم
كانت على خلاف مع زوجها وللأسف وقع الطلاق الثاني بينهم. وبعدين بعد التوسط بين أفراد الأسرة ومحاولة الوفاق بينهم، فهو وهو هو هو للأسف مسافر مش موجود في البلد يعني، فكلمها تليفونيا وقال لها أنا خلاص أنا رجعتك مرة أخرى وتمنينا الخير ليهم يعني ساعدنا كثيرا، بس بعد ذلك نشأ بينهم خلاف وللأسف قال لها أنا ما كنتش رجعتك ولا حاجة، أنا عملت كده بس عشان خاطر الأولاد. فإحنا حاليا في حيرة شديدة جدا. هو من ساعة ما رجعها يعني ما التقوش خالص، يعني هو مسافر. بس مش عارفين إحنا يعني نعمل إيه في هذا الوضع.
أخوي سليمان
تفضل.
هو قال لها يا فلانة بعد ما أقنعته قال يا فلانة راجعتك؟
أيوة.
يعني قال المهم اللفظة راجعتك، بعدين قال أنا أصلا ما رجعت علشانك عشان الأولاد.
بالضبط.
هذه مهم. كم بينهم الآن بين التلفظ بقول راجعتك والواقع الحالي؟
شهر.
طيب الآن ما هو السؤال؟
السؤال بالنسبة لنا يعني هم الوقت الوضع اللي بينهم إيه؟ يعني شهر. هو قال لها أنا رجعتك وبالتالي الأمور رجعت إلى ما كان عليها، بعدين نشب بينهم خلاف آخر فخلال التليفون قال لها على فكرة أنا ما رجعتكيش أصلا، أنا قلت لك بس كده عشان خاطر الأولاد اتصلوا بي يعني وكلموني وقالوا لي ليه إزاي أنت كده عملت في والدتنا وإحنا مش موافقين، فعشان خاطرهم بس أنا اضطريت أن أنا أقول الكلام ده.
وهذا الطلاق الثاني؟ هذا
الطلاق الثاني.
طيب يا سليمان أبشر.
الله يبارك فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا حياك الله. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ ما حكم أحط صور بواتساب واتساب عن أبوي الله يغفر له ويرحمه مثلا كذا؟
صور الوالد وين تحطينها؟
حالة الواتساب يعني الله
حالة أبي
يرحمه.
أي نعم إن شاء الله يا فاطمة.
السؤال الثاني.
أها.
ألو.
ليه تفضل.
السؤال الثاني يا شيخ، لما يموت واحد يقوم يرسلون صدقة جارية مثلا قرآن كذا صدقة جارية عن فلان، هذا جاي
إن شاء الله؟
كثرت هذه الرسائل هذه الأيام
إن شاء الله.
سورة.
أهلا وسهلا مرحبا. تفضل أبو ناصر. أبو ناصر
مرحبا
حياك الله يا أبو ناصر.
الله يحييك. السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي عندي سؤال أنا.
أي تفضل.
الوالدة كانت مريض وما تقبض الذاكرة وتوفت وعليها صيام شهر رمضان.
أي.
هل أقضي عليها أو أطعم مسكين؟
هي كانت فاقدة الذاكرة لما مر عليها شهر رمضان.
أي نعم.
إن شاء الله.
ما تعرف شيء.
إن شاء الله. حياك الله يا أبو ناصر. تفضل أبو حارث.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا ومسهلا حياك الله
الشيخ. بس عندي سؤال، هل ورد شيء في فضل ركوب البحر صيد السمك وأن في بركة ومن هالكلام؟
إن شاء الله يا أبو حارث. مرحبا مرحبا. تفضل يا سالم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك يا شيخ. نبي نسألك سؤال. جوزتي نظرت على اساس تذبح جمل.
نعم.
بعدين على اساس اذا كان جاها مولوده بنت تذبح جمل. المولوده جت وماتت في نفس الوقت، يعني خلال ساعه بعدين توفت.
طيب يا سالم ابشر. سؤال ثاني يا سالم.
الله يبارك فيك، هل توفي بالنذر ولا لا يعني؟
ان شاء الله ابشر باذن الله. تفضلي ام محمد. ام محمد، يا ام محمد من العراق. يلا راحت ام محمد. تفضلي خليفه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
مرحبا اخي خليفه.
شيخي سؤال، هل امهات المؤمنين نفس حقوق الام الحقيقيه؟
يعني بالنسبه لنا نحن.
اي نعم.
ان شاء الله يا خليفه. مرحبا. تفضل يا ام ريم. ام ريم تفضل يا اختي. تفضل. عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك شيخ؟
حياكم الله.
شيخ عندي استفسار بخصوص زياره المقابر.
اي
يعني يجوز نحن الحين في زمن كورونا ما يستمر نزور المقابر، هل اذا نحن نكون واقفين برا المقبره هل الميت يعني يقدر يسمعنا او يعرف ان نحن زايرينه؟
ان شاء الله يا مريم.
عندي سؤال ثاني بعد شيخ.
تفضل.
اليوم حلمت بأخوي، هو صار لما توفي 40 يوم فشفته كان وجهه منور ومنور وكان يعني كأنه مرتاح، هل هاي رؤية يعني أنه مرتاح ولا؟
إن شاء الله يا مريم.
شكرا شيخ.
مرحبا أختي. تفضل يا سلطان.
نعم كيف الحال شيخ؟
حياك الله يا سلطان.
الله يسلمك.
تفضل طال عمرك.
والله عندي سؤال الله يسلمك، أنا عندي طال عمرك مزرعة وفي إنتاج تمر عندي.
نعم.
بس التمر تعرف أنت قليل يعني ما زيادة.
نعم.
ولكن في بعض الناس يقول لك يعني ليه يأخذ من السوق مثلا يعني التمر يشتري ويضيفه على إنتاج المزرعة. بس لا والله أنا ما يعني يقول له يعني أكثر الناس يمكن أغلب كده يعني. فهذا جائز ولا لا شيخ؟
يعني علشان الدولة تشتريه يعني؟
عشان الدولة تشتري تسويق. إيه.
إن شاء الله يا سلطان.
فأنا أقول الحين يمكن ما يجوز أو ما يجوز.
إن شاء الله.
حرام هذا ما أدري. أنا ما أبغى يعني أدخل الحلال بالحرام أو شيء.
تسمع الجواب إن شاء الله.
الله يطول عمرك.
عمرك طويل على الطاعة. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إيدي سالم. السؤال الأول، أنا عندي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب بعد أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات أقول 7 مرات اللهم أجرني من النار، و3 مرات اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
السؤال الثاني، كم عدد يعني في الركوع صلاة الفريضة أسبح كم يعني لازم تكون متساوية التسبيحات في الركوع في السجود؟ لازم مثلا 10 تسبيحات أو 11 ركعة، وإذا زدت في ركعة ونقصت في ركعة ثانية هل علي شيء؟
إن شاء الله يا أمة الله.
شكرا جزاك الله.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أبو فؤاد.
نعم.
تفضل طال عمرك.
شيخنا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني بس لو تنطيني شوية مجال بس.
تفضل أخوي تفضل، المجال لك ولغيرك.
أنا عندي 2 معوقين شلل رباعي.
إيه.
إيه. الصغير فرد مرة متين عن شلل رباعي ما يقدر يتحرك، والكبير هم شلل رباعي بس يريد وحده بس يريد يصلي، والوضوء أبوه أمه ما عندهم يعني حيل يوضي على الوضوء بس ما عندنا قابلين نوضي.
نعم. كم أعمارهم يا أبو فؤاد؟ كم أعمارهم؟ كم أعمارهم؟
والله 25.
الكبير 25 والصغير؟
والصغير 23.
إي لكن عندهم عقلهم موجود؟
23.
عقلهم موجود؟
تمام عقل موجود.
بس مجرد شلل في الأطراف الرباعية.
إيه.
إي
الآن المشكلة عندهم في قضية الوضوء، يعني الوضوء صعب عليكم توضونهم ها؟ هاي أبو فؤاد؟
حيل صعب يعني. طيب. الآن معوق ما أقدر، عندي فقرات ما أقدر أتحرك.
الله يعافيك الله يعافيك. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني هم من كانوا شيخنا، هم من كانوا صغار أمهم سوت نذر.
إيه؟
يعني بس ينشر يتحركون شوي على حيلهم أسوي نذر. يعني نذر حولية.
إيه؟
وبعدين كبروا ما صاروا زين، رجعوا لي ورا ما صاروا زين، والنذر لحد الآن باقي. إن
شاء الله يا فؤاد. تسمع الجواب، أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخ سليمان من الشارقة بارك الله فيه يذكر بأن أحد أقارب صار بينه وبين زوجته خلاف، يقول أوقع عليها الطلقة الأولى ثم الطلقة الثانية، يقول تدخل الأقارب وكذا فأصلحوا بينهم، يقول هو بعيد عنها، يقول الحمد لله راجعها يعني راجع، قال راجعتك يا فلان. يقول بعد فترة من الزمن حصل أيضا خلاف آخر، هو بعيد عنها ما التقى، يقول بعد الإرجاع يقول قال لها بأني أنا أصلا ما رجعتك علشانك، أنا رجعتك عشان الأولاد، الأولاد تدخلوا وشيء من هذا القبيل. يسأل يقول يعني الآن الحياة الزوجية بينهم قائمة أم أنهما مفترقان. أخوي سليمان بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الرجل حسب ما فهمت منك بأنه طلق الطلقة الأولى والطلقة الثانية، تدخلتم راجعها باللفظ، أصبحت زوجة لهم ما دام أنه قال لها يا فلانة راجعتك، سواء رضيت أو لم ترضى، لأنه لا يشترط في إرجاع الرجل امرأته رضا الزوج، فما دام أنه تلفظ قال راجعتك حتى ولو لم يلتقيان ولو لم يجتمعان فهي زوجة، زوجة. الآن لا قدر الله لو أن رجل مات ترثه، ولو هي ماتت ورثها، بمعنى أن الزوجية قائمة. وقول والله أنا ما راجعتك علشانك عشان الأولاد، هذا تصريح بأنه فعلا راجعها، لما يقول أنا أصلا ما راجعتك علشانك وإنما علشان الأولاد، هذا صرح تصريح لا يحتمل أي تأويل على أنه فعلا راجعها. الآن هي زوجة له، قضية أنها ترضى الآن الاستمرار معه ولا ترضى هذا راجع لها. فإذا قالت والله أنا راضية علشان الأولاد وعلشان عسى الله عز وجل يؤلف بيني وبين زوجي، طيب تؤجر، هي تؤجر على هان. إذا تقول لا والله أنا متضررة يعني أنا أستفيد، والزوج مسافر وممكن أنه يستمر الحال على ما هو عليه زيادة، لها الحق في أن تطلب الطلاق، لأن الله جل وعلا قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. والزواج ليس عبودية وليس رق وليس ملك، حتى أن الواحد يقول هذه مملوكتي وعبدتي ورقيقتي، لا ما غير صحيح. فإذا كانت المرأة ترى بأن والله متضررة وأن الرجل واضح بأنه غير راغب أصلا في الرجوع، ولكن تحت ضغط الأقارب وضغط الأولاد راجعها، وهي تريد تشوف حياتها، لها الحق الكامل شرعا وعقلا وعرفا وقانونا ونظاما، كل الحق معها. تقول لا والله أنا أريد أن أصبر، وعسى الله عز وجل يهدي زوجي، وعسى الله يألف بيني وبينه، وتتنازل عن بعض الأشياء وهو يتنازل عن بعض الأشياء ويكملون حياتهم، لا شك بأن هذا أفضل وأكمل. فاطمة من السعودية تسأل تقول ما حكم يعني وضع صورة الوالد رحمة الله عليه في حالة الواتساب، وأيضا ما يعني يفعله بعض الناس من جعل يعني هذه الأشياء في الواتساب صدقة، يقول رسائل يقال صدقة عن الميت. فاطمة بارك الله فيك، أهم شيء للحي أن يعرف ما هو الذي ينفع الميت، ها؟ أهم شيء للحي أن يعرف ما هو الذي ينفع الميت وما هو الشيء الذي يضر الميت، هذه مهم. الأموات انتقلوا من دار اسمها الحياة الدنيا اللي نحن فيها الآن إلى دار برزخية، وهي الحاجز بين الشيئين، بين الدنيا وبين الآخر. والأموات في قبورهم بأمس الحاجة إلى الأحياء، والحاجة هذه لا بد أن تكون شرعية، ما يجوز الإنسان أن يبتدع من عند نفسه، لا بد أن تكون شرعية. وأحيانا الأموات يتضررون ويتأذون ببعض أفعال الأحياء، ببعض أفعال الأحياء. يعني مثلا أعظم شيء يستفيد وينتفع به الميت ما هو؟ الدعاء، الدعاء. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اقرأ القرآن انتبهوا للدعاء، فكان يدعون لآبائه ويدعون المؤمنين والمؤمنات. الأمر الثاني الصدق، وهذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، صدق الجارية أو المقطوعة، الجارية مثل بناء مسجد،
الوقف، بناء حفر بئر، وقف أرض مقبرة مثلا، وقف أرض لدور الأيتام، طباعة مصاحف مثلا، طباعة كتب السنة، البخاري ومسلم، سنن أبي داود والترمذي مثلا، وبقية السنن، كفالة طالب علم، هذه صدقات جارية، يبقى الأجر والثواب. صدقة مقطوعة، والله شفت فقير 5 ريالات 5 دراهم عطيتي، وفي قلبك أن هذا ثواب لوالدك، ترجين الثواب لوالدك، هذه من نعم الله عز وجل، وذلك هذا الذي ينتفع به الميت. كذلك صلة الرحم التي لا تصل إلا بهذا الميت، لما الأحياء يصلون الرحم اللي مرتبط بالميت، عمك وعمتك، ومن جهة أمك خالك وخالتك، وهكذا أخوانك وخواتك، هذا أيضا مما يريح الميت في قبره. كذلك إكرام صديق الميت، إكرام صديق الميت، أخوانك يكرمون أصدقاء أبوهم، هذا من البر، من الإحسان. كذلك أنت وخواتك تكرمون صديقات الوالدة، وإن شاء الله بعد عمر طويل الوالدة، زين، هذا اللي ينفع الميت. اللي يضر الميت ما هو؟ البكاء عليه بكاء غير طبيعي، لأن البكاء على نوعين، بكاء طبيعي الحزن، النبي عليه الصلاة والسلام بكى على إبراهيم، بكى على جمع من الصحابة، وقال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يضر الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن البكاء المصحوب بالجزع والمصحوب والعياذ بالله باللطم أو شق الجيوب أو لطم الخدود أو نفش الشعر مثل ما يصنع هذا والعياذ بالله محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. ما هو البكاء الغير شرعي الغير طبيعي؟ البكاء اللي فيه والعياذ بالله يعني تسخط على القدر، وفيه اعتراض على الله عز وجل، وبعض الناس يقول والله هذا شباب، ليش يا ربي أخذته شباب مثلا، هذا والعياذ بالله اعتراض على الله، هذا دلالة على رقة الدين وضعف الإيمان، هذا دلالة على أنه ليس هناك أدب مع الله سبحانه وتعالى، ولم يفهم الإنسان أصلا معنى الحياة، ولم يفهم معنى الدنيا والآخر، ولذلك هذا محرم. طيب إن الميت ليعذب ببكاء، كيف طيب يعذب؟ ما له ذنب؟ الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال العلماء إذا هو أوصى بأن يبكوا عليه، مثل ما كان في الجاهلية يقولون يعني إذا متنا أقيموا علينا، يعني أتوا بالنائحة وأقيموا علينا المآتم وشيء واذكرونا، قال يعذب بهذا. أما إذا لم يوصي لكن أهله يبكون عليه بكاء غير طبيعي، قال يعذب يعني يتألم، يلحقه ألم، ويتمنى أنه ما يفعلون مثل هذا الفعل، ما يفعلون مثل هذا الفعل. الآن السؤال، هل الآن وضعك الصورة مثلا في الحالة الواتساب ينفع الوالد أو يضر الوالد؟ السؤال لك يا أختي فاطمة، هل ينفع الوالد؟ أنا أجزم يقينا تتفقين معي وكل واحد يشاء أنه ما هو بنافع الوالد، ما ينفعه. طيب هل يضر الوالد؟ في احتمال أن الوالد يتألم. لماذا؟ لأن عندنا مسألة خلافية في مسألة الصور، في خلاف، وتعرفين دائما الخلاف، الإنسان يهرب من المختلف فيه إلى المتفق عليه، يهرب من المختلف فيه إلى المتفق عليه. فجيبي لي فائدة واحدة على أني والله أنا إذا حطيت صورة الوالد رحمة الله عليه في الحالة الواتساب أنه يصل ثواب ويصل نعيم ويصل أجر ويصل كذا، من وين؟ وأما دعوة، بعض الناس يقول لك والله لا، علشان إذا شفت صورة الوالد أدعو له، إذا هذا في خلل عندك وخلل عندي، إذا والله ما أتذكر الوالد إذا شفت صورته، هذا دلالة على عندي مشكلة، أنا فيه يعني عدم بر للوالد وعدم بر لأمواتي. ولذلك أخت الفاضل نصيحتي، أنا لا يعني أقول لك الآن لا يجوز أو يجوز، لا، نصيحتي تشيلين هذا بارك الله فيك، وتهتمين وتعتنين باللي ينفع الوالد، باللي ينفع الوالد. وأرجع وأقول لك، أنا ما أقول لك ترى حرام، ولا أقول لك ما يجوز، ها، وإن كان بعض العلماء يفتي بهذا، ولا أقول لك يجوز، أقول لك شوف اللي ينفع الوالد. ما هو الذي ينفع الوالد؟ الدعاء والصدقة، واهتمي دائما ب يعني ما يعني بالابتعاد عن كل ما يؤلمه، مثل ما ذكرت لك أنا قبل قليل بارك الله فيك. أما قضية اللي يضعون هذه يقول صدقة عن الوالد، صدقة عن الوالد، والله أنا ما أدري عن هذه، لكن عموما الصدقة عن الوالد عن الميت عموما ما هي بالرسائل، ليس بالرسائل. إذا بغيتي فعلا صدقة عن الوالد شوفي لك كرتون مصاحف تشترينها من المكتبة أو من المجمع ووديها اشحنيها برا على دول ما يجدون مصاحف. في دول في بعض القارات المسجد ما فيه ولا مصحف، وبعض المساجد فيها مصحف واحد بس، وأنا رأيت بعيني بعض المساجد ما فيها إلا مصحف واحد يتناولون جماعة المسجد، وبعض المساجد ولا مصحف. هذا اللي ينفع الوالد، هذا الصدق، ما هي رسالة واتس أب. اللي ينفع الوالد أيضا حفر بئر، الآن البئر ما يكلف 4000-5000 ريال، هذه صدقة جارية للوالد. اللي ينفع الوالد كثرة الدعاء، كفالة يتيم. بارك الله فيك يا فاطمة. أبو ناصر من الشارقة يقول الوالدة رحمة الله عليها كانت مريضة ومر عليها رمضان وهي فاقدة للذاكرة وما صامت، ماذا عليها؟ أبو ناصر رحمة الله على الوالدة وغفر الله لها وجعلها في جنات النعمة، ما عليها شيء، لأن رمضان مر عليها وهي غير مكلفة، هي غير مكلفة. فبارك الله فيك، لا صيام عليكم ولا إطعام من مالها أو من مالكم، ما عليها، خلاص هي الآن غير مكلفة، لقيت رب عز وجل وقد مر عليها رمضان والله عز وجل لم يكلفها، لأن عقلها الذي هو مناط التكليف لم يكن موجودا، فهي غير مكلفة بارك الله فيك. لكن أوصيك بمثل ما أوصيت الأخت فاطمة زين، والأخت أيضا مريم زين، عفوا نعم الأخت فاطمة، مثل ما أوصيتك الدعاء للوالدة الصدقة عنها، نفس الكلام اللي قلته لفاطمة أقول لك بارك الله فيك ورحم الله والدتك. أبو حارث من خورفكان يسأل يقول هل ورد شيء في ركوب البحر، في فضل ركوب البحر وصيد السمك؟ أبو حارث بارك الله فيك، أولا عندنا قاعدة شرعية أن الأصل في الأشياء الحلوة الإباحة والجواز، وأن التجارة سواء في البحر أو في البر، وأن الاكتساب سواء في البحر أو البر كله مشروع ولله الحمد والمن، ولذلك قاعدة الشريعة الأصل في المعاملات والعادات الحل والإباحة والجواز، إلا أن يأتي الدليل المحرم لجزئية من الجزئيات. ولذلك قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال الله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا، وربنا جل وعلا قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هذا القيد. ولذلك أحل لكم صيد البحر، صيد البحر كيف يكون؟ السمك ما يجينا، نحن اللي نذهب إليه ونصيد. إذن هذه القاعدة الشرعية. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة للأصل الحل والجواز والإباح، التحريم طبعا طارئ، التحريم طارئ. ما ورد من النهي عن ركوب البحر في بعض الأحاديث إنما هو الركوب الذي فيه مغامرة، فيه مغامرة، مثل أن يكون وقت هيجان البحر، وقت هيجان البحر، مثل ما يصنع بعض الصيادين الله يهدينا وإياهم، الجهات ذات الاختصاص يحذرون، يقولون اليوم درجة الأمواج عالية والبحر فيه هيجان، ويتعمدون يروحون، هؤلاء منتحرون، هؤلاء أهلكوا أنفسهم. يقول الله جل وعلا لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. أو يأتي شخص فيحاول أن يتجاوز الحدود الدولية لدولته مثلا، فيذهب ويتعمد ويدخل إلى المياه الأخرى فيعرض نفسه للخطر، هذا مغامر، هذا مما لا يجوز، لا يجوز شرعا. لذلك الأصل جواز ركوب البحر، لكن العلماء في الأحاديث والآثار التي وردت وبعض كلام الفقهاء في رد شهادة من ركب البحر، هذا ليس معناه الركوب العام، بل النبي عليه الصلاة والسلام ما أراه الله عز وجل أناسا على ثبج البحر، هؤلاء يقول هم من خيار الناس وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في ركوب البحر. ولذلك أهل العلم يقولون ما ورد من النهي إنما هو في حال هيجان البحر واضطرابه، أو في حال التحذير مثلا، أو في حال الدخول في مجاهيل البحار والمحيطات مثلا، لأن الإنسان ما يدري أين يتجه وربما يقع فيها لك، هذا هو. بارك الله فيك. سالم الليبي يقول بأن زوجته نذرت أن تذبح جمل إن رزقها الله بنتا، يقول رزقنا بمولودة بعد ساعة تقريبا توفيت، هل يجب على زوجته الوفاء بالنذر؟ أخوي سالم بارك الله فيك، نعم يجب على زوجتك أن تفي بالنذر، لأنها نذرت قالت إن رزقني الله مولودة فسأذبح جملا، رزقها الله مولودة وأخذ وديعته سبحانه وتعالى، ولا تعتقد زوجتك بأن والله خلاص الآن ما تنعمت ولا تلذذت ولا نالت بركة هذه المولودة، لا نالت بركة هذه المولودة، فإن هذه المولودة ها ستجر والدتها بسردها إلى الجنة بإذن الله جل وعلا. ولذلك إذا احتسبت زوجتك هذه المولودة التي ماتت في هذا السن ها يبني لها الله بيت في الجنة اسمه بيت الحمد إذا قالت الحمد لله، وإذا احتسبت هذا هذه المولودة أوجب الله لها الجنة كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الفضل الله عظيم عليك وعلى زوجتك، منحكم وأذاقكم رؤية البنية، والله عز وجل وهبكم هذه البنية وبين لكم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وأخذها لأن وديعة كلنا ودائع ولا بد من يوم أن ترد الودائع، وهذا الأخذ هو خير لكما خير لكما. ولذلك قل لزوجك توفي بنذرها، بارك الله فيك وفيها. خليفة من العين بارك الله فيه يسأل يقول هل أمهات المؤمنين يأخذن نفس الحقوق التي للأمة الحقيقية؟ أخوي خليفة بارك الله فيك، بالنسبة لأمهات المؤمنين هن زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جعل الله جل وعلا لهن من المكانة العظيمة التي تتناسب مع اقترانهن بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله جل وعلا لأمهات المؤمنين لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ولذلك أمهات المؤمنين حزن الشرف والمكان العلية، فالله جل وعلا جعلهن تحت أطيب مخلوق على وجه الأرض، الطيبات للطيبين. فكل زوجة من زوجات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي طيبة. لماذا؟ لأن الله لا يختار لنبيه إلا الطيبات، ما يختار الله لنبيه إلا الطيبات. ولذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام طيبات مطيبات، وهن من آل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن زوجة الرجل هي من آله، من آل بيته. وحزن الشرف وحزن المكان العالي. ولذلك ربنا جل وعلا أطلق عليهن هذا اللقب أمهات المؤمنين، فلهن من الحرمة والحشمة والمحبة والصيانة والموالاة الشيء الذي قرره أهل الإسلام وعمل به الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك أمهات المؤمنين بالنسبة للزواج بعد النبي عليه الصلاة والسلام بهن محرم، ولذلك لا يجوز لأحد أن يتزوج امرأة من أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لمكانة وحرمة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني بالنسبة لأمهات المؤمنين كونهن أمهات المؤمنين، ولذلك في جانب الحرمة، في جانب الحرمة يحرم على كل إنسان بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقترن بها. الأمر الثاني في جانب الخلوة أيضا هن محرمات، بمعنى قصدي لا يجوز للرجل أن يخلو بواحدة من أمهات المؤمنين إلا أن يكون يعني له نسب بها، كان يكون مثلا ابن أختها كعروة بن الزبير، عروة بن الزبير ابن أسماء خالته عائشة كان يدخل عليه لأن خالته، كذلك بقية الصحابة الذين لهم اتصال. أما قضية الرجل الأجنبي فلا يخلو بواحدة من أمهات المؤمنين. الأمر الثالث فيما يتعلق بقضية يعني محبتهن المحبة الشرعية، لأنهن من جملة الصحابيات اللائي رضي الله عنهن وأرضاهن، ولهن زيادة رتبة على الصحابيات، وأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكثر الإنسان من الترضي عنهن. وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام عن 9 نسوة، وقمنا بخدمته عليه الصلاة والسلام وبأداء حقه، الشيء الذي سجلته دواوين السنة. وأيضا نقلنا الحياة الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام للأمة، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام الشخصية الوحيدة في هذا الوجود منذ أن أنزل الله آدم إلى الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الشخصية الوحيدة الذي وصف وصفا دقيقا بحيث أنه لم يترك شيء من حياته عليه الصلاة والسلام إلا وصف، وصف وصف دقيق، وصف من في الجانب الخلقي الجانب الخلقي، وصف عليه الصلاة والسلام حتى طريقة نومه، طريقة استيقاظه، طريقة لبسه الثوب، طريقة دخوله المرحاض، طريقة خروجه من المرحاض، طريقة تعامله، كلامه، حتى تقسيمات وجهه صلى الله عليه وسلم، كل شيء وصف. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. القرآن وصف لنا أشياء كثيرة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله كل شيء، حتى في أشياء عاتب الله فيها نبي، عبس وتولى أن جاء. لو كان القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام لمسح هذه الآية. أيضا قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لو كان القرآن من محمد لا محاها، لكن الله عز وجل ذكرنا حتى خلاجات صدره وضميره وتقاسيم وجهه عليه الصلاة والسلام. وأسهم أمهات المؤمنين إسهام كبير في نقل حياة النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة، حتى يكون قدوة وأسوة للناس أجمعين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، كيف كان يتعامل مع أهله، حتى الحياة الحميمية الخاصة محاطة بالأدب والحشمة أيضا نقلت حتى يكون الناس على بينة. بارك الله فيك يا أخوي خليفة على هذا السؤال. أمري من الشارقة تسأل عن زيارة المقابر، تقول يعني في زمن كورونا يعني صعب الآن نزور المقابر، يعني هل إذا وقفنا خارج السور مثلا يسمعنا مثلا الأموات مثلا يسمعون إذا سلمنا عليهم؟ أمريم بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل يرحم موتانا وموتاك وموتى جميع المسلمين. أولا بالنسبة لزيارة المقابر سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه أنه قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. ولذلك العبرة من زيارة المقابر للحي لا للميت، هذا الأصل الأول أن الحي يعتبر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، ما قال تسمعون فيها أصواتكم للأموات، قال تذكركم الآخرة. يعني إذا رحت المقابر وشفت المقبورين الملوك والمملوكين، الأغنياء والفقراء، العلماء والعوام، العرب والعجم، الذكور والإناث، الصغار والكبار، أصناف البشر تعتبرون وتتعظون، تأخذون درس وتكبحون جماح الاندفاع وراء الدنيا وهذا السعار اللي أغلب الناس الآن إذا شفته يقول تقول هذا يطلب الخلود في الدنيا، نسأل الله العافية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الراجح من قول أهل العلم أن الأموات لا يسمعون الأحياء. أنت لو زرت قبر أو زرت مقبور أو زرت مثلا أي شخص ميت ما يسمعك، لأن الله تعالى قال وما أنت بمسمع من في القبور، قال جل وعلا إنك لا تسمع الموت. فلعلك تقولين طيب من وين الآن لما ندعو له ولما نتصدق عنه كيف يدري؟ يخبره الملك الموكل، لأن الميت يشعر بأثر الصدق، يشعر بأثر الدعاء، فيسأل الملك من أين هذا؟ قال خلفت ولدا صالحا يدعو لك، ولد يعني ذكر أو أنثى، خلفت ولدا صالحا يدعو لك. ولذلك الإنسان لو كان في أقصى الأرض وميت في أقصى الأرض من الجهة المقابلة ودعا له استجاب الله دعاءه، ما يحتاج أن الواحد إذا جاء يدعو لازم يكون عند القبر. وللأسف الآن بعض الأحياء حارمين أمواتهم من الدعاء، ليش؟ يعتقد بأنه ما يقبل الدعاء إلا إذا كان عند القبر، وهذا غلط. المسألة الأخرى، أنت طبعا أختي أمريم امرأة وقلتي لي بأنك تزورين، الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا تزور المقابر، والمسألة فيها خلاف، تكلمت مرارا عن هذه المسألة، فيها ثلاث أقوال، قول بالجواز مطلقا، قول بالتحريم مطلقا، قول بالجواز أحيانا على يعني بغير مبالغة. لكن الراجح المنع بالنسبة للمرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور وزوارات القبور، ولذلك المرأة ما تزور المقابر، ما تزور المقابر. ولو رجل ما زار المقابر ما نقول أثم. لماذا؟ لأنها سنة، ولذلك أخت الفاضل ما في داعي أنك الآن تتعبين نفسك خاصة مع هذا الوقت، ويعني المسألة مثل ما ذكرت لك يعني الكلام فيها قوي عند أهل العلم. الآن اللي ينفع ميتكم تدعين له وأنت في بيتك تتصدقين عنه وأنت في بيتك، ويصل الثواب والأجر أفضل من أنك تذهبين أنت بنفسك إلى المقبرة. أم ريم طبعا تقول حلمت بأحد بواحد من أخواني متوفي من 40 يوم، تقول وجه نور وشيء، تقول رأيته مرتاح. أم ريم الله يبارك فيك، كنت إذا كنت تتابعين البرنامج، أنا ما أفسر أحلام، أنا ما أفسر أحلام، ولكن عموما عندنا الرؤية مثل هذه رؤية واضحة، رؤية واضحة. الإنسان اللي يشوف ميته مثلا في المنام مرتاح ووجهه مثلا مشرق وكذا، هذا يحمد الله عليه، تقول اللهم لك الحمد واسأل الله من فضله، وقول اللهم زده نعيما وبركة وخيرا. سلطان من العين يقول بأنه عنده مزرعة ينتج التمر، يقول لكن ما عندي تمر زايد، تمر لا بأس فيه. يقول بعض الناس قالوا لي لا رح للسوق واشتري وكمل عشان يشترون الدولة. يقول أنا والله ما أسوي الشغلة هذه، هل هذه حلال؟ سلطان بارك الله فيك وبارك الله في مزرعتك، وأسأل الله عز وجل أن يغنيك من واسع فضله. اللي تسويه أنت هو الصح، واللي قالوا لك عنه هو الغلط، استمر على ما أنت عليه، فإذا رزق الله العبد رزق ولو كان قليل وباركه، والله أفضل وأعظم عند الله عز وجل من هذا هذه التجارات وهذا التحايل والغش، لأن الله ينزع منه البركة. الآن الدولة والله أنا أريد أن أدعم المزارعين جزاهم الله خير، المزارع اللي إنتاجه مثلا أنا أضرب مثال، اللي إنتاجه 50 طن مثلا أو 40 طن أو 30 طن مثلا، أنا بأخذ منه، أما اللي دون ذلك ما أقدر أخذ منه، هيجوز وحرام الواحد يروح يشتري من السوق يقول والله ترى هذا إنتاجي، هذا غش وكذب وتحايل وأكل المال بالباطل، هيجوز وحرام هذا. إلا أن تروح للدولة الوزارة مثلا أو الجهة أو المصلحة أو المنشأة تقول والله جماعة الخير أنا إنتاج تمري الآن وصل كذا، ناقص علي شيء، أكمله من السوق ولا ما ولا تمنعون؟ تستأذنهم، إذا قالوا لك والله ما في مشكلة، إحنا أصلا جايين نخدم المواطنين المزارعين من المواطنين، وممكن لو كملته ما في شيء، القانون عندنا يسمح بهذا، ما في شيء، خلاص أنت أطلعت الجهة المسؤولة أنك بهذه الطريقة. أما قضية تتحايل بعض الناس يروح يشتري من السوق والله عشان يحصل على المساعدة المالية من الدولة، هذا حرام ولا يجوز، ويتنبه الناس لهذا. أما الله من السعودية تقول أنا بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب أقول لا إله إلا الله إلى آخر 10 مرات، وبعدين تقول أقول 7 مرات اللهم أجرني من النار، و3 مرات اللهم من يسألك الجنة وأعوذ بك من النار، تقول ما حكم ذلك؟ أما الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا، بالنسبة للذكر الأول مشروع، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهلل بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 10 مرات قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات هنا و10 مرات في المغرب وفي الفجر. أما حديث الاستعاذة بالله تعالى من النار 7 مرات فالحديث الوارد في هذا ضعيف، لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول 7 مرات اللهم أجرني من النار، هذا ضعيف يا أخت الفاضل. وأيضا ضعيف الآخر، ضعيف تقول 3 مرات مثلا، ولذلك أخت الفاضل التزمي الذكر الأول، ولكن هذا ما يمنع أنك تقول اللهم أجرني من النار، بشرط أنك ما تقيدين بعد الصلوات أو تعتقدين بأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك، انتبهي لهذا. فأنت تقولين خارج الصلاة اللهم أجرني من النار 100 مرة 1000 مرة ما في مانع، بارك الله فيك. أيوة خلصنا، لا إله إلا الله. طيب أمة الله بقي لك سؤال، أخي أبو فؤاد من العراق اسمح لي، غدا إن شاء الله أنت والأخت أمة الله أجيب على أسئلتك أيضا مع الأخت أمة الله في أول البرنامج بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.